بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية، في هذه الليلة المباركة، في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في أنحاء الأرض وفي مغاربها، وأن يوفقنا وإياكم إلى الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين الفائزين يا رب العالمين. كما أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، ويجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أن تمر علينا في العام القادم بمشيئة الله عز وجل، ونحن جميعا وإياكم في خير وفي أمان وفي بركة، وهذه الأمة ترفل في ثياب العز، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجمع شملهم وأن يرزقهم برزق من عنده، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن ينصرهم على أعداء الملة من اليهود والنصارى، اللهم آمين. بداية، أود أن أتكلم معكم اليوم في موضوع مهم، حتى لا يسرق منا هذا الشهر. وما أسرع الأيام حتى أنه من علامات الساعة أن يمر الوقت، السنة كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم، وهكذا يتقارب فيه الزمان. وما أسرع هذه الأيام، وكنا بالأمس نتكلم عن رمضان الماضي، خسر فيه من خسر وربح فيه من ربح، ومات فيه من مات وحيا فيه من حيا، والآن نحن على أبواب شهر مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بتوفيق من عنده للصيام والقيام، وأن يوفقنا وإياكم فيه لليلة القدر، ثم يخرجنا من هذا الشهر من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين. الله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم طاعة، وجعل لنا أعداء كثيرون يحاربوننا حتى لا نحصل على هذه الطاعة، فجعل لنا لصوص كثيرة على رأسها وأكبرها هو الشيطان الرجيم، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في أكثر من موضع في كتابه أن هذا الشيطان لنا عدو، ومع ذلك أخذه الكثير صاحبا. يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم تلا ربنا بعدها على مباشرة حتى يظهر لنا فريق الخسران وفريق أهل الفوز والنجاة، حتى قال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ثم أتبعها بأصحاب المنهج الذين يفوزون بهذا الفوز العظيم، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والكلمة الطيبة هنا هي توحيد الله عز وجل. ثم أتبعها كما أتبع الآية الأولى أهل الشيطان وأتباعه بأهل الجنة، أتبع أيضا أهل التوحيد على الضد من أهل الشرك. ثم قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذلك قبل أن أحذركم من لصوص قد تسرق منا هذه الأيام المباركة، أذكركم أولا ببعض مفاتيح الخير ومفاتيح الشر حتى نعرف الخير فنلجه ونعرف الشر فندعه، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بحفظ القرآن في هذا الشهر وما أمرنا بفعل شيء معين في هذا الشهر، ولكن حذرنا من أشياء كثيرة جمعها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والصيام هنا بمعنى الإمساك، بمعنى أن نمسك عن كل شر، نمسك عن النظر الحرام، ونمسك عن القيل والقال، ونمسك عن قول الزور، ونمسك عن المحرمات، وهكذا. عندها لو ضبطنا أنفسنا على أن نتعلم الترك، أي كل ما حرمه الله عز وجل من سوء خلق ونبدله بحسن خلق، بعقوق والدين نبدله ببر والدين، وهكذا. لذلك أذكر لكم بعض مفاتيح الخير حتى نستطيع أن ندخل هذه الأبواب، وأذكر لكم بعض مفاتيح الشر حتى لا نلج هذه الأبواب، وحتى نخرج من هذا الشهر داعين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين، اللهم آمين. علمنا الشرع الحكيم أن مفتاح الصلاة أو أولها وأعظمها أن مفتاح الجنة هو التوحيد. مفتاح الجنة هو التوحيد، ومفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، إنما النصر صبر ساعة، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله والرهبة من عذاب الله عز وجل، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الإيمان التفكر في آيات الله وفي مخلوقاته، ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن، والتفرغ بالأسحار وترك الذنوب رضاءً للعزيز الغفار. مفتاح الرزق السعي مع كثرة الاستغفار وتحقيق التقوى. مفتاح العز الذي ضيعناه وزلت هذه الأمة هي طاعة الله وطاعة رسوله، وهذا المفتاح تغيب عن كثير من المسلمين، فأصبحت الأمة تعج في المنكرات وفي المحرمات وأعظمها الشرك. ومفتاح الاستعداد للآخرة قصار الأمل، وللأسف أيضا الكثير طال عنده الأمل وظن أنه لا يموت. ومفتاح الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، فخير الناس أنفعهم للناس. هذه بعض مفاتيح الخير حتى ننال السعادة، وأذكر لكم بعض مفاتيح الشر حتى نتجنبها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فمفتاح كل إثم الخمر، فهي أم الخبائث. ومفتاح الزنا الغناء وسماعه، لأنه دواعي له دواعي كثيرة. مفتاح الخيبة والحرمان، وهذا وقع فيه الكثير، الكسل وحب الراحة. بل والعجيب بعد هذا الأمر أن الكل يريد الجنة، نريد عقيدة الراحة والإباحة، وهذا لا يكون، فلا بد من الجد. فلا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، ولكن المجد مركبا لكل مجتهد. لذلك قال الشافعي: من طلب العلا سهر الليالي. فمن أراد الجنة وأراد الفوز بالفردوس الأعلى فعليه أن يترك الكسل وحب الراحة. قيل لأحمد بن حنبل: متى الراحة يا إمام؟ عندما كان يتجول من عالم إلى عالم ليستمع إليه أو ينقل عنه الحديث، فقالوا له: يا إمام، إلى متى تحمل المحبرة؟ قال: حتى المقبرة. فقالوا له: إذن متى الراحة يا إمام؟ قال: عند أول قدم أضعاف الجنة. أسأل الله أن يدخلني وإياكم الفردوس الأعلى. ومفتاح البخل وقطيعة الرحم الشح والحرص. والشح في الرجل مذلة، والكذب في الرجل أيضا مذلة وضياع للهيبة. ومفتاح النفاق الكذب، وهذه مصيبة الكثير يقع فيها. ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. ومفتاح كل بدعة وضلالة الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعاصي كلها. إذن مفتاح كل بدعة عدم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك مكفرات حتى ننتبه إلى هذه المحرمات وهذه المفاتيح التي تفتح لنا أبواب الشر. الحج والعمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وكذلك صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء. قال صلى الله عليه وسلم: 3 أيام من كل شهر. وأيضا: وشهر رمضان، كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فهنيئا لنا جميعا أن بلغنا وإياكم شهر رمضان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم فيه لاغتنام الأوقات وحسن الطاعات حتى ننال بذلك واسع الرحمات والرضا من العزيز الغفار، اللهم آمين. لذلك بعد هذه المقدمة أحذركم من لصوص شهر رمضان أو بعض لصوص شهر رمضان. لصها الأول وهو لصها الأكبر المزياع أو التلفاز، وهو لص خطير يفسد صيام الصائم بل وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة والسهرات الماجنة والفوازير بل والكاميرات الخفية المرعبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روع امرئ لم يشم ريح الجنة يوم القيامة. وبعد ذلك يقولون كنا نمزح ونضحك وللأسف تأخذنا أسماعنا وأنظارنا لاستماع مثل هذه البرامج التي يفوز معدها وضيفها بالأموال الكثيرة جدا، وللأسف نعينهم على المشاهدات لمثل هذه البرامج. فللأسف نأسم مرتين، نأسف على ضياع الأوقات، نأسم على ضياع الأوقات، ونأسم على أن حملنا أنفسنا أوزار بمشاهدة مثل هذه الأشياء. فعلينا أن نحذر من التلفاز لأنهم يعدون مسلسلات خاصة لشهر رمضان وكأنها جوائز تلتقون في شهر رمضان بمسلسل كذا وبفيلم كذا وبرامج كذا. وللأسف أخرجوا لنا بعض شيوخ الضلال على بعض القنوات الذين لا يؤخذ منهم العلم، وأستحي من الله والله أن أذكر لكم بعض أسمائهم، ولكن احرصوا فتابعوا كل من يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، جاعلا القرآن والسنة هي ديدنه، فمن وافق قوله الكتاب والسنة قبلناه، ومن لم يوافق الكتاب والسنة رددناه. والحكمة تقول: اقبل الحق ولو من عدوك، ورد الباطل ولو من حبيبك. فالأصل ما وافق كتاب الله ووافق سنة رسول الله بفهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللص الثاني وهو الأسواق. الأسواق، مع أن الأسواق هي شر بقاع الأرض كما أخبرنا بذلك النبي المختار، وجعل فيه أكثر الناس هدر للأموال والوقت. كثير من الناس يحبون التسوق، وخاصة من بعد صلاة العصر يتسوقون ويكثرون من شراء بعض الأشياء إلى أن يؤذن المغرب، وعلى إثر هذه الأموال الضائعة يضيعون معها الأوقات بلا حساب للتغلب بحجة قضاء الوقت أو تسالي العصاري أو مثل هذه الأشياء التي تضيع من المسلم أغلى ما عنده وهو وقته. وقتك هو عمرك، وقتك هو عمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاحذروا الأسواق ولا تضيعوا الأوقات فيما يغضب الله، واجعلوا هذه الأوقات ثمرة حتى تجنوها في الجنة إن شاء الله. اللص الثالث والكثير لا يدركه وهو السهر. وهو السهر، هذا السهر يترتب عليه ضياع التهجد وكثرة الاستغفار من الثلث الأخير من الليل، ويترتب على هذا السهر ضياع صلاة الفجر، بل ويترتب على هذا السهر ضياع صلاة الظهر والعصر حتى يقوم البعض قبل الإفطار بقليل. لذلك علينا أن نحذر السهر، فهو مضرة، فلا يجعل القائم إلى الله عز وجل أن يحسن السير إلى ربه. أيضا اللص الرابع، وهو يخص المرأة المطبخ بل والرجل أيضا، لأن المرأة إذا انشغلت في المطبخ لقضاء الأوقات في طهي الطعام، أقول لها لو تحتسبي ذلك أنك تفطري صائم، يعني تكوني سبب هذا الوقت وتهيئ من الطعام الذي يسد الرمق ولا يكون فيه إسراف ولا يضيع أكثره بعد الطعام، كتب لك فيه من الأجر الكثير. ولكن للأسف بعض النساء تنشغل بكثرة الأطباق والأصناف والعصائر، وبعد هذا كله تفتر الهمم على صلاة المغرب، بل ويأتي العشاء وصاحب هذا اليوم قد نام، لأنه إذا ماتت المعدة ماتت الفكرة وكثر الكسل. حتى الرجال، بعض الناس من الرجال الذين ابتلوا بالتدخين، يقوم من صلاة العصر يهيئ الشيشة ويجعل فيها الماء البارد ويغسلها وهكذا، وبدل أن يفطر على شيء أحله الله من التمر والرطب أو الماء، يفطر على ما حرم الله والعياذ بالله. لذلك علينا أن نحسن أن نحرص من هذا اللص وهو المطبخ حتى لا تضيع فيه الأوقات، ونحاسب بين يدي الله عز وجل. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى اغتنام الأوقات التي تكون في رضا رب الأرض والسماوات. اللص الخامس، وهو لص خطير أيضا، بل ويزداد خطورة من التي قبلها أو من الذي قبله من اللصوص: الهاتف المحمول أو الجوال. هذا الهاتف وطول المكالمات التي لغير ضرورة وما يترتب عليها من ذنوب وغيبة ونميمة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نهاني ربي عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومع ذلك نستمع إلى هذا الهاتف من مقاطع اليوتيوب والتوك توك وغير ذلك، بل ومن المقاطع المحرمة التي تضيع أجر الصائم والعياذ بالله. وهذا اللص أكبر لص أفسد البيوت، أفسد الرجل على امرأته، وأفسد المرأة على زوجها، بل وأفسد الأولاد على أبيهم وأمهم. وأنا أقسم بالله غير حانث، كنت أقرأ الرقية على طالبة في ثانوي بحجة أنها يعني تعبانة نفسيا وهكذا، كل اللي كان تاعب البنت إن أبوها أخذ منها الجوال لأسبوع، فمرضت وتعبت وقرأت عليها الرقية ولم يكن فيها شيء، فقلت لها: أنت ما فيك شيء؟ قالت: شيخ أخبرك بالحقيقة؟ قلت لها: نعم. قالت: أنهم أخذوا مني الجوال وأنا مرضت نفسيا وتعبت أنني فقد مني الجوال، فأتيت بهم وأقنعتهم أن يعطوها الجوال لأوقات معينة وللضرورة، ثم قلت لها: الجوال خير لك أم أبيك؟ قالت: الجوال أمام أبيها. ثم قلت لها: طب خلي الأب، الأم فضلها أكبر في البر، الجوال أفضل أم الأم؟ قالت: الجوال أيضا. قلت لها: يعني نضحي؟ قالت: مش يفرقوا معي كثير، أهم شيء الجوال يكون معي. بنفس النص بنفس الكلام، لما يصبح الجوال يفسد علينا يعني الجو الأسري. الآن الزوج على جوال والأولاد على جوال، كل واحد على جوال، والزوج على جوال، واحد يسمع حزيني، واحد يسمع أفراح، واحد يسمع كورة، واحد يسمع مش عارف كذا، تلاقي واحد قاعد يضحك وواحد قاعد متأثر، والأسرة كلها متواجدة ولكن القلوب متنافرة والعياذ بالله. لذلك نريد أن نجمع القلوب على القرآن، نجمعها على الطاعات في هذا الشهر، حتى نخرج من هذا الشهر ويكون هناك جو أسري جميل. الأب ينصح أولاده والأم تنصح أولادها ويجتمعوا فيها على طاعة، وهي فرصة عندما نجتمع على مائدة الإفطار نتعود أيضا الاجتماع على شيء من الطاعات، من قراءة القرآن وتدبره وتفسيره. في مجلس علم مثل هذا تجتمع الأسرة كلها ويسمعون، ومثل ذلك هذا من أبواب الخير الكثيرة. فاحرصوا من الهاتف، حتى أن هذا الهاتف يفسد خلايا المخ عند الأطفال الصغار ويبتليهم بأمراض التوحد ومثل هذه الأشياء التي فيها مضرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فاحذروا هذا اللص. بارك الله فيكم. اللص السادس وهو لص خطير أيضا، وهو البخل. بعض الناس يبخل في رمضان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون جودا في رمضان، أكثر من الريح المرسلة، وكان يحب الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، بل وحض على النفقة في هذا الشهر، وهو من الأعمال المباركة مثل قراءة القرآن والصيام والنفقة، وما نقص مال من صدقة. فهنيئا لمن يتصدق. وعندما يتصدق الواحد فينا ينوي نوايا كبيرة، يتصدق بأن ينجيه الله من النار، يتصدق بنية الشفاء، يتصدق بنية العلم، يتصدق بأي نية، يعني لا يتصدق إلا أن يحقق نية لهذه الصدقة حتى يوفق إليها. لذلك اللص هذا البخل أسوأ من أسوأ أخلاق الرجال. البخل والكذب أسوأ أخلاق الرجال. البخل يضيع هيبة الرجل، والكذب يضيع هيبة الرجل أيضا. لذلك فلا نحرم أنفسنا من الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره. طيب مش حقدر أفطر صائم، خلينا نمشي في قضاء حوائج الناس. من مشى في قضاء حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى، ثبت الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام. عبد الله بن عباس ترك معتكف مسجد النبي وخرج في قضاء حاجة لرجل، فقالوا يا ابن عباس تترك معتكف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة؟ قال سمعت هذا القبر يقول من مشى في قضاء حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى، ثبت الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام. فلا تبخلوا على أنفسكم، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. حتى نخرج من هذا الشهر نكون تعلمنا الجود والكرم، فإنه من صفات أهل الإسلام. جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الأخلاق، أهل الكرم وإكرام الضيف والصدقة وكل هذه الأشياء التي تأتي لنا بأجور عظيمة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وقال في حديث آخر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله فيكم. أيضا عندنا اللص السابع المجالس الخالية من ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نجلس مجالس لا يذكر فيها الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا لا يذكر فيه الله عز وجل ولم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاء هذا المجلس عليه امترة يوم القيامة. فاحذروا من ذلك، ولا تضيعوا مجالسكم بالغيبة والنميمة وأشغلوها بذكر الله عز وجل. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله شعب الإسلام كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله، وأفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
ومن أفضل الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأفضل الذكر أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أفضل الذكر عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء، وعندنا الأذكار التي ورد فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فعليكم أن تكثروا من ذكر الله وتتبعوا في ذلك النصوص، يعني جاء نص من الرسول افعلوا كذا فعلنا، غير ذلك لا تفعلوا، إلا أن يكون هناك ذكر مطلق. مثلا الواحد يكثر من التسبيح، يكثر من التهليل، يكثر من التكبير، فلا حرج في ذلك. أيضا من هذه اللصوص الخطيرة كما قلت لكم الجوال، ومن هذا الجوال وسائل التواصل كلها. احذروا وسائل فيسبوك والماسنجر والتليجرام وتويتر ومثل هذه الأشياء التي تجعل من يتصفحها لوقت يكون قد سرق وقته، يريد أن يجلس 5 دقائق مثلا يجد نفسه جلس بالساعات الطوال، وهذه عظيمة جدا جدا. الإنسان يضيع عمره في مثل هذه الأشياء. وأنا أريد أن أسألكم سؤال، عندما يجلس الواحد على الفيس أو الواتس أو غير ذلك بالساعتين 3 ماذا استفاد؟ لماذا حتى وإن جلسنا على مواقع هذه التواصل نكثر من الدعوة إلى الله عز وجل، ننشر مقطعا مفيدا، ننشر محاضرات لعلماء أهل السنة والجماعة، نعرف الناس بمثل هؤلاء العلماء الكبار الذين لا يعرفهم الناس. وأنا عندي فكرة لو تعملوها وتفعلوها وكل أصحاب الجروب يدخلوا فيها، لو جعلنا مثلا جروب يدخل فيه الإخوة والأخوات بمعنى علماء أهل السنة، ونجعل كل يوم محاضرة لعالم من علماء السنة، تكون هذه المحاضرة مفيدة من ناحية، وأن نكون عرفنا علماء السنة الذين نسمع لهم من ناحية أخرى، خاصة ونحن في زمان كسر فيه الدعاة الذين يدعون إلى الترغيب والترهيب والقصص، أسلوب القصص. أنا رحت رايح فين؟ حصل لي كذا في الطريق، لذا أنا كنت مش عارف رايح فين فحصل لي كذا، وعلى طول نتشدق بمثل هذه القصص التي تأثيرها تأثيرا وقتيا لا تعلم طالبا ولا تنقذ أحد من النار أصلا. لذلك نريد علماء دعاة ربانيين يهتمون بصغار العلم قبل كباره، ويهتمون بالتوحيد ويردون عنه الشرك، يهتمون بالسنة ويردون عنه البدعة، يهتمون بفعل الحسنات وترك وضدها ترك المنكرات. لذلك أهل الباطل يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي استغلالا حسنا، من المسلسلات والصور العارية والتفاهات، فلان طلق فلان الممثلة، فلان خلعت فلان الممثل، فلان لاعب الكرة جاب جون، فلان كذا. أشغلونا بهموم غير الهموم التي أمرنا أن نحملها. حملنا هم الدنيا وهم المباريات وهم النساء وهم المسلسلات وهم الأرزاق، بل جعلوا الكرة، أقسم بالله غير حانس هذا اليوم وأنا في حزن لا يعلمه إلا الله. أخت أرسلت لي رسالة، رسالة أم محولة إليها، أم ترسل رسالة لمعلمة قرآن، بدايتها تقول لها يا مس أريد أن تنصحيني كيف أن ولدي يحفظ القرآن لأنني تعبت في حفظي ويحفظ ببطء وكذا. ثم سردت جزاها الله خير وتقول يعني أجيب لك كل اللي هو يريده. أيضا من المصائب وهذا خلل عقدي كبير، تقول الأم، هذه رسائلها عندي، تقول أسأل الله يحفظها ويهديها ويبارك فيها ويصلح لها ولدها على تعليم كتاب الله قولا وعملا وتدريسا وتلاوة وحفظا. كانت تقول ولدها يسألها بعض الأسئلة وهي تجيب، من ضمن الأسئلة التي أدمت القلب، وهذه الأم تريد أن يحفظ ولدها القرآن، يقول لها يا أمة لماذا الأديان كلها؟ قالت هذه الأديان بركة على الناس. طيب هذا شيء جميل. قالت له طب لماذا دين النصرانية؟ مثلا، مع أن هذه الأديان ليست دين، هذه شرائع. هذه خطأ كبير أن يعتقد الناس أن هناك دين اسمه اليهودية ودين اسمه النصرانية ودين اسمه الإسلام. ما في غير دين واحد جاء ناسخ لجميع الشرائع كلها، ألا وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني إبراهيم جاء بالإسلام، موسى جاء بالإسلام، عيسى جاء بالإسلام، ما جاءوا بيهودية ولا نصرانية ولا غيرها. هي شرائع جاءت تضبط حياة الناس في هذا الزمان، وكل نبي يدعو إلى توحيد الله عز وجل، من أطاعه دخل الجنة. ثم جاء الإسلام ناسخ لجميع الشرائع التي قبله. يقول الولد للأم: طيب إحنا دلوقتي ليه الإسلام جاء بعد النصرانية؟ تقول: عشان عيسى ما تزوج والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، فجاء شرع محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا التناكح والزواج. طب الناس اللي كان قبل كده ليه ما تزوجوا كيف؟ طيب هذه مصيبة إن أم تجهل بهذه الطريقة. ثم يقول لها ولدها، وهذا شيء يدمي القلب: طب هل يجوز لي أن أنتقل من الإسلام إلى النصرانية، أكون مسيحي يعني، مع أن ما فيش مسيحيين الآن؟ المسيحيين هم الحواريون الذين آمنوا بعيسى. تقول: لا، دي حرية شخصية، أنت حر، عايز تسلم عايز تكفر. هذه مصيبة عند الأم. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، خاصة لو نحن نقيم شرع الله عز وجل يستتاب ويقيم عليه الشرع ويقيم عليه الحد ولي أمر المسلمين. على الأقل بما إن الحدود معطلة نقول له ذلك: لا يجوز أنك أنت ترتد عن الإسلام. لا، الأم تقول له حرية شخصية. وعندما تريد أن تكافئ الأم على حفظ صورة، تروح تشتري لها تيشيرت ليه لاعب كرة ميسي مش عارف مين، وهكذا كل صورة بتيشيرت للاعب من النصارى والكفار. حتى أن التيشيرت عليه الصليب، إذا كانت الصور أصلا محرمة وتمنع دخول الملائكة، فما بلكم بالصلبان في البيوت. ثم بعد ذلك يقول لها الولد: يا أمة، أريد أن أكون نصرانيا لأن لعيب الكرة كلهم نصارى. فهي طبعا تعرف مو صلاح، فقالت له: طب محمد صلاح مسلم. قال لها: ده واحد، أما الباقي كلهم كفار، فأنا عايز أكون لاعب كرة، فأريد أن أتنصر زي هؤلاء عشان أكون لعيب مشهور. انظروا للعقائد الفاسدة في بيوت المسلمين بسبب أننا علمنا القرآن قبل أن نعلم الناس الإيمان. الأم تجهل الإيمان والتوحيد الصحيح. أين الأب؟ والأم تقول: أنا وأبوه بنصلي الحمد لله. أي صلاة ونحن نجهل توحيد الله عز وجل؟ وتقول الأم لولدها: يجوز لك أنك تتنصر وتكون يهودي، لست تكون بوذي مثلا أو تلحد بالله عز وجل، ما حرية شخصية كما يقولون. لذلك البدار والهمة في هذه الأيام لنتعلم توحيد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يحقق فيه التوحيد والإيمان الكامل بالله عز وجل، واحتسابا إلى الله عز وجل يبتغي بذلك الأجر من الله، فغفر الله له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان صلى التراويح والتهجد في الليل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن الذنوب لا تغتفر إلا بتحقيق الإيمان أولا. فأنا أقول لمن يصوم: إن كنت لا تصلي لا تصوم، وفر صيامك. يا من تصلي: إن كنت لا تضبط التوحيد وتقع في الشركيات، وفر صلاتك، لأنه إذا صلح التوحيد هو أصل العبادة، هو رأس كل عبادة. فانهضوا عافاكم الله وبارك الله فيكم، تعلموا كتاب الله بالإيمان. الكتاب الله كله توحيد. للأسف معلم القرآن في هذا الزمان إلا من رحم الله جاهل، كل اللي فيها أحكام القرآن المد والإخفاء والإدغام والإقلاب. ما عندنا مانع من هذا طيب جميل لضبط القراءة، ولكن لماذا لم يتعلم المعلم أو المعلمة الإيمان؟ لأن الأمة الآن فيها حفظ كثر، وأكثر ضياع للمسلمين في هذا الزمان، بسبب أننا أخذنا من القرآن اسمه ورسمه فقط، أخذنا من القرآن حروفه وضيعنا حدوده. لذلك أسأل الله أن يوفقني وإياكم لأن نتعلم كتاب الله ونعلمه. فالرسول قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علم أحكامه وعلم الإيمان الذي فيه وعلم التوحيد الذي فيه وهكذا، ما علمه بالإخفاء والإدغام والإقلاب، لا، لأن الرسول قال الماهر بالقرآن مع السافر الكرام البررة، والماهر هنا العامل بكتاب الله. كم هناك منا أناس ما حفظوا كتاب الله ولكن عملوا بالقليل الذي حفظوه فأدخلهم الله الجنة. ولكن ليس معنى ذلك أن أقول لا احفظوا القرآن، ولكن تعلموا قبله الإيمان حتى تنجوا. فنحن في هذا الشهر المبارك الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. الصيام يقول يا رب حرمته الطعام والشراب فشفعني فيه، والقرآن يقول يا رب منعته القيام بالليل، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. حتى أختم لكم هذا الدرس وهذه المحاضرة، هناك وصايا. الأولى، علينا بإبراء الذمة في صيام الواجب من السنة الماضية، بما إن دخل علينا رمضان خلاص، فما تركناه من العام الماضي حتى دخل علينا رمضان الحالي هو دين علينا فنقضيه بعد أن ينصرم رمضان هذا إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا اللقاء والبقاء. إن مات أصبح عليه دين يصوم عنه وليه، وليه الذي أحق بميراثه، تمام؟ طيب، بعد ذلك علينا أن نخرج من رمضان ونحرص كل الحرص على أن يغفر الله لنا في هذا الشهر، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة عندما صعد النبي المنبر فقال آمين آمين، قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فالله أسأل أن يخرجني وإياكم من هذا الشهر من المقبولين الفائزين، وأن يكتب الله لي ولكم ولوالدينا ولمن نحب براءة من النار وبراءة من النفاق، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. أيضا من الوصايا، لا نلتفت عن الله عز وجل فيلتفت الله عنا، لقول ربنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيضا علينا أن نكثر من الدعاء، فالدعاء هو العبادة، ونكثر نجدد هذا الشهر ونستقبله بتوبة، عسى الله أن يتقبل منا توبتنا ويغسل حوبتنا، ونكثر فيه من الاستغفار الذي يمحو الذنوب عند العزيز الغفار. أيضا من الوصايا الإكثار من تلاوة القرآن، ولكن تلاوة يكون فيها تدبرا وفهم لمعاني القرآن، والأصل لم يكن هم أحدنا آخر السورة، ولا يكن هم أحدنا ختمة واثنين ومية، ولا يتدبر القرآن، فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. والرسول قال فساق أمتي هم قراء القرآن والعياذ بالله. أيضا نحرص على تجديد النية كل ليلة، لأن الأصل أن نجدد نية الصيام كل ليلة، وأن نحرص على وجبة السحر فإنها فيها مخالفة لليهود والنصارى. إذن علينا تجديد النية والعزم على الاجتهاد في هذا الشهر بكثرة الطاعات. أيضا علينا أن نتذكر الموت والقبر، وربما أن يكون هذا آخر رمضان لبعضنا، ولكن الله أسأل أن يبلغني وإياكم رمضان القادم وأعوام عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم أحينا حتى نلقى رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم آمين. أيضا نريد أن نتذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم والتابعين في الاجتهاد في رمضان، فهي حافز للاجتهاد. لو جعلنا في كل يوم قراءة سيرة صحابي، أبو بكر اليوم، عمر غدا، صحابية خديجة اليوم، يعني لو صحاب وصحابية تخيلوا مع آخر الشهر نكون قرأنا عن 30 صحابي وصحابية، تعلمنا منهم الأخلاق والاجتهاد وكيف كانوا يقبلون على الله في مثل هذه المواسم. أيضا علينا أن نتذكر تفريطنا في رمضانات الماضية وأن نحسن استقبال هذا الشهر بعزيمة قوية ولا نكرر ما أخطأنا من قبل، فالسعيد من وعظ بغيره. وأخيرا أذكركم، شهر رمضان ليس شهر أسواق ولا شهر مسلسلات ولا شهر وسائل تواصل اجتماعي، فشمروا ساعد الجد تسعدوا بإذن الله عز وجل. فالخير كل الخير في طاعة الله، والشر كل الشر في معصية الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم صيام هذا الشهر، أن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يوفق إلى قيام ليلة القدر، وأن يخرجنا وإياكم جميعا من هذا الشهر من المقبولين الفائزين السعداء. كما أسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم فيه من الفائزين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. كما أسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على طاعة، ومن كان منهم ميتا فاللهم اغفر له وارحمه. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وكل من كان له فضل علينا. كما أسأل الله العزيز الغفار أن يشفي أمراضنا جميعا. أسأل الله أن يشفي كل مريض. أسأل الله أن يشفي في هذه الليلة المباركة ولله فيها عتقاء، أن يشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض مسلم. اللهم اشفي كل مريض مسلم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا، ولنا فيها صلاحا إلا وقضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد، ونستعيذ بك مما استعاذ به عبدك ونبيك محمد. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل لنا منه رشدا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم داوي جرح مبتلانا. اللهم لا تجعل لنا غائبا إلا رددته. اللهم لا تجعل لنا غائبا إلا رددته. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. وفي الأخير أسأل الله لي ولكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. كما أدعو الله عز وجل أن ينصر إخواننا أهل السنة في كل مكان، أن ينصرهم في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الباطل وأهله، وتب يا ربنا على أهل المعاصي. اللهم آمين. أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.